السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع آية من كتاب الله عز وجل نتعلمها، نتأدب بآدابها، نتفقه في أحكامها، ودائما وأبدا كتاب الله عز وجل نور، وآياته بصائر نستبصر بها. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الآية هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آية عظيمة في مبناها، وكذا عظيمة في معناها، فبها تضبط أمور كثيرة: أمور القلب، وكذا أمور الجوارح، وكذا أمر اللسان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يتعلق بتقويم القلب. وقوله تعالى: ولا تجسسوا، يتعلق بتقويم الجوارح. وقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يتعلق بتقويم اللسان. فنعم، هي آية فاذة جامعة، والحمد لله رب العالمين. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فنداء لأهل الإيمان: يا هؤلاء، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء، يا من آمنتم بهذا الكتاب المنزل من عند الله، وآمنتم بملائكة الله عز وجل وبقضائه وقدره وسائر رسله، يا هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، ابتعدوا عن كثير من الظن، لا تعتقدوه، لا تبنوا عليه أعمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي لا تبنوا الأعمال على الظنون، لا تبنوا الأعمال على الظنون، ولا أيضا تظنوا بإخوانكم شرا وتضمر هذا الظن السيء في قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الآية الكريمة فيها كذلك: إن بعض الظن إثم. فقد تأثم، قد تأثم إذا ظننت شرا بإخوانك المؤمنين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن حديث الإفك الأليم وما كان من أمره، يقول سبحانه: يوجه المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كان من اللائق بكم يا أهل الإيمان إذا سمعتم طعنا في أمكم عائشة رضي الله عنها، وطعنا في صاحب كريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنا في بيت النبوة الطاهر، كان من اللائق بكم وكان من الواجب عليكم أن تظنوا بأنفسكم خيرا، تظنوا بالمؤمنين خيرا، تظنوا بأمكم خيرا، تظنوا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، هكذا كان يليق بكم. فكما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن المبني على الشكوك الذي به تنتهك أعراض المؤمنين ويظن بهم الشر، هذا الظن يتقى. وهنا فائدة ذكرها أهل العلم لما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا لم يقل: اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم؟ يقول أهل العلم: لما كان يصعب علينا تمييز الظن الذي له وجه من الصواب من الظن الذي هو إثم، أمرنا باجتناب كثير من الظن حتى يدخل الذي هو إثم في ضمن هذا الكثير المجتنب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هكذا ينبغي أن نفعل. قد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فينبغي أن نترك كثيرا من الظن. أما الظن الذي تشهد له القرائن، تشهد له القرائن وتقويه القرائن، فيمكن اعتقاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان عن أمر ديننا شيئا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي هو احترس من الناس بسوء الظن، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا الحديث الذي هو إذا ظننت فلا تحقق، فلا يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلسلامة قلبك يا عبد الله، لسلامة قلبك اجتنب كثيرا من الظن. ظن بإخوانك المؤمنين كل خير، ظن بإخوانك المؤمنين كل خير. أما أهل الفسق وأهل الشر فالأمر في شأنهم أوسع شيئا ما في الظن السيء بهم، عياذا بالله من كل مكروه ومن كل سوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. هكذا قال تعالى: لا تجسسوا على أهل الإيمان، لا تتبعوا عورات أهل الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المنصهر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وهذا عام، إلا أن أهل الشر وأهل الفساد والريب الذين على سبيل المثال يكيدون للإسلام أو ينشرون الرذيلة في المسلمين، فهؤلاء يتجسس عليهم لمنع شرهم ولمنع فسادهم وكذا لمنع إفسادهم. ومن الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. وفي واقعة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، أي قم يا حذيفة فأتيني بخبر القوم. وأيضا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خبر ابن صياد وأنه الدجال، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان عليه الصلاة والسلام يتقي جذوع النخل حتى يسمع ما يقوله ابن صياد هذا. فالتجسس على أهل الريب لإزالة شرهم ولإزالة فسادهم جائز. وكذا إذا كان للأب ابن مفسد يجوز له أن يتجسس عليه وأن يتحسس أخباره لتقويمه ولتهذيبه ولتعديله. أما الأصل فهو عدم التجسس على المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والغيبة كبيرة من الكبائر بالاتفاق، كبيرة من الكبائر أن تذكر أخاك بما يكره، تلك كبيرة من الكبائر بالاتفاق. ويشتد أمرها في حق المغتاب إذا كانت للمغتاب مواصفات. فإذا كان على سبيل المثال المغتاب من الفساق يختلف أمره عما إذا كان الاغتياب في شأن صالح من الصالحين. فالفاسق له شأن في اغتيابه. وإذا كنت تغتاب عالما أو تغتاب عالما وستسقط باغتيابك علمه في الناس فهذا اسم عظيم، هذا اسم عظيم. وتشتد الكبيرة حينئذ، تشتد هذه الكبيرة كبيرة الاغتياب حينئذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة عرج بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم، أي أنهم لهم أظفار من نحاس يمزقون بها الوجوه ويمزقون بها الصدور. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح شديدة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرب الربا، أي إن من أعظم صور الربا، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. إن من أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. واعلم أيها المغتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاعلم أيها المغتاب أن حسناتك تذهب إلى من اغتبتهم، رصيد حسناتك ينقص منه ويحول إلى رصيد حسنات الآخرين الذين اغتبتهم أنت. فالمغتاب حسناته تذهب للذي تم اغتيابه، فيكون الرجل في البيت وأنت تغتاب أيها المغتاب، يصل إليه من حسناتك وأنت لا تشعر. فانتبه، لا تحول رصيد الحسنات الذي عندك إلى شخص آخر، واحفظ لسانك، فإن ربي قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللسان أيام تحذير: ذلكم اللسان الذي يهلك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فانتبه، فإن الأقوال تكتب وكذا فالأعمال تسطر. هذا وكم، وللاغتياب صور يجوز فيها من هذه الصور: إذا كنت مبينا إذا استفتيت، قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح يا رسول الله، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذا إذا كنت تحذر المسلمين يجوز لك أن تذكر شخصا بسوء، وكذا إذا كنت تريد تغيير المنكر يجوز لك أن تذكر الذين يفعلون هذا المنكر حتى يستطاع تغيير هذا المنكر. وكذا إذا كنت متظلما تقول: فلان ظلمني، حتى تسترد حقك المغصوب. فمثل هذا أيضا جائز بلا خلاف، إذا كنت مظلوما وتريد أن تسترد المظلمة، فهكذا يجوز حينئذ الاغتياب لرد المظلمة، لتغيير المنكر. كذا المجاهر بالفسق يجوز اغتيابه، كذا التحذير، كذا الاستفتاءات، كذا النصيحة للمسلمين، لكن يكون ذلك بقدر، ويكون ذلك ابتغاء وجه الله، وليكن منه الشخص دوما على حذر حتى لا يزيد فيقع في إثم الاغتياب، ألا فتحللوا جميعا من المظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الله بها عبارة، فاقرأها فردا وإماما. فكتاب الله يضيء لنا دنيانا رشدا وسلاما وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام هو روح